على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. يعني أنه نكمل ما بقي في مبحث النبوة العامة، يعني الوقت كان جدا ضيق في ذلك الدرس، بقي شيء بسيط إن شاء الله ونرى ماذا يكون بعد ذلك. طبعا وصلنا إلى مبحث العصمة والاختيار، وبينا أن العصمة لا تتنافى مع الاختيار في الدرس الماضي، وقلنا السؤال الثاني أن العصمة موهبة إلهية ولا يلزم من ذلك عدم التميز للنبي والامتياز بالمكرمات التي منها العصمة على باقي الخلق. طبعا كان إحدى الطالبات كان استشهاد حول العصمة والاختيار بالآية بسم الله الرحمن الرحيم، هنا استدراك بعد على آية رح نرجع له، كان أكو فد استدراك على الآية بسم الله الرحمن الرحيم الآن، يعني يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الظالمين الكافرين. هذه الآية الاستدلال بها هو الاستدلال، ولكن الاستدلال هنا عندما يورد في الكتب فإنه استظهر منها في باب أنه النبي صلى الله عليه وآله قد ثبت له الاختيار لا الجبر بلحاظ صدر الآية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، أي قم بفعل التبليغ، وإن لم تفعل يعني إن لم تفعل فعل التبليغ، وبالتالي تبليغ الرسالة وعدم تبليغ الرسالة هذا يدل على اختيارية النبي في التبليغ، وهذا لا يتنافى مع العصمة، وبالتالي مورد الاستدلال بها نعم مورد الاستدلال صحيح على هذا المورد. ولكن من جهة أخرى كان السؤال من إحدى الطالبات حول والله يعصمك من الناس، عند مراجعة يعني مجموعة من التفاسير 4 أو 5 وجدت أن هذه القضية قضية خارجية يعني بتشخص مصداقي موضوعي، وهي أن الله تعالى يعصمك من الناس يمنعك بمعنى عن الناس، فهناك عصمة ومنع عن وصول الأذية إلى النبي من قبل الناس، ولولا هذه نعم يعني وبالتالي في هذه القضية الخارجية لا نستطيع أن نستدل بهذه الآية على أمرين، الأمر الأول الاختيار والثاني العصمة، لا وإنما يستدل فيها فقط على الاختيار والذي لا يتنافى مع العصمة الثابتة في دليل آخر. يبقى هذه الآية والله يعصمك من الناس يعني الله يمنع أذى الناس عنك، وكأنه معنى من الناس يعني عن الناس، الله يمنع أذى الناس عنك، وبالتالي قضية خارجية ولا يمكن فيها تنقيح المناط، اللهم إلا أن يقال لولا الروايات، اللهم إلا أن يقال لولا الروايات، لعله يستظهر هذا الوجه فيه تأمل، والله يعصمك من الناس لولا روايات القضية الخارجية، يعني يمكن أن يستظهر منها لولا الروايات كان نقول يعني والقضية الخارجية والله يعصمك من الناس بمعنى الله يعصمك ويجتبيك من بين الناس، ومن تكون شنو يعني أنت جزء من الناس من بعض الناس وأنت مجتبى ومحتصن ومحتصن بعصمة الله تعالى، ولكن هذا الحمل والله يعصمك من الناس يعني من بين الناس الله شنو يعصمك يعني بمعنى من مو بمعنى عن، هذا ممكن أن يوجه هكذا توجيه، ولكن هذا خلاف يعني قرائن أو ضبورات الروايات المتعددة والتفاسير التي تقول هذه القضية خارجية. إذن لولا أن هناك روايات تدل على التمصدق والتشخص لهذه الحادثة الخارجية لا يمكن من ذلك استظهار عدة وجوه، ومن تلك الوجوه أنه ممكن أن يعني ممكن أن نستظهر إثبات العصمة في هذه الآية وإثبات الاختيارية في صدر الآية، ولكن كما قلنا ذلك خلاف، هذا خلاف الروايات الواردة في التفسير، هذا مجرد استدراك لإشكال يعني إحدى الطالبات في الدرس الماضي، واضح إن شاء الله هذا إن شاء الله. جيد، إذا فرقنا والله يعصمك من الناس لو تيجي وحدة مرة أقول والله يمنع عنك أذى الناس، هذا مورد الحادثة الخارجية، ولكن لو ورد بما هي هي مجرد عن الروايات نستطيع أن نستظهر بما هي هي. لو والله يعصمك من الناس، يعني شلون يجتبيك من بين الناس، يعصمك من بين الناس، يتلطف عليك بموهبة العصمة من بين الناس، وهذا معنى آخر ولكن خلاف ظاهر الروايات. جيد. ثم بعد ذلك تطرقنا إلى السؤال الثاني، وهو هل أن العصمة موهبة من الله تعالى؟ فلو كانت موهبة ليست بمفترة، فقلنا أنها نعم هي موهبة من الله تعالى ومفترة، أي أن القضية ليست بمانع الجمع، كلما كانت المسألة أو كلما كان الفيض أو تلك ذلك اللطف الوجودي موهبة فليس بمفترة، ليس بمانع الجمع، لا، هو هذا العصمة المفاضل من قبل الله تعالى، هم موهبة وهم مفخرة. ولكن هنا السؤال الذي يفتح، هذه المفخرة التي أعطيت للنبي صلى الله عليه وآله ولأهل بيت العصمة والطهارة وبقية الأنبياء، هل أعطيت بملاك العبد أم بملاك الحكمة والاستحقاق؟ الجواب بملاك الحكمة والاستحقاق. وهنا يعني نورد عبارة الشيخ المفيد في كتاب شرح عقائد الصدوق، قال المفيد: العصمة تفضل من الله تعالى على من علم أنه يتمسك بعصمته، وبالتالي هي تفضل ولطف من الله تعالى على بعض خلقه. جيد. إلى هنا تم الكلام إن شاء الله تعالى بقدر ما يسمح الوقت و المجال في العصمة والاختيار. المبحث الآخر يتعلق بما مضى من مساحات ودوائر العصمة. قلنا العصمة لها عدة مراحل وعدة مستويات. العصمة في تلقي الوحي واستيعاب الوحي كانت هذه مرحلة من المراحل، وأثبتنا العصمة فيها بالدليل العقلي والأسمى في مرحلة التبليغ، أي تبليغ الشريعة علما للناس، وقلنا هذا المستوى بسم الله الرحمن الرحيم، يعني وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه، هذا بالدليل النقلي وكذلك بالدليل العقلي الذي أثبت في مقامه أنه معصوم في هذه المرحلة كذلك النبي. اليوم المرحلة الثالثة أو المستوى الثالث أو الدائرة الثالثة من دوائر العصمة الثابتة للأنبياء بوجه عام وللنبي وأهل البيت يعني باعتبارهم كذلك مشرعين بوجه خاص، ولكن نتكلم الآن عن النبوة، إذن النبوة العامة والخاصة. هذه العصمة بالدائرة الثالثة هي في تطبيق الشريعة وكذلك في الأمور العادية. أي نطرح هذا السؤال ونقول: هل أن النبي أو الأنبياء معصومون وعليهم ملاك العصمة في الأمور التشريعية والعادية أو لا؟ يعني الشرعيات، تطبيق الشرعيات وتطبيق العاديات، هل هناك كذلك لطف وفيض ومنعة أخرى من الله تعالى للأنبياء أو لا؟ وبالتالي الذي يتفرع على ذلك، هل أن النبي، شخص النبي، ذات النبي، وجود النبي، هل ذلك النبي يسهو في صلاته، يغلط في إجراء الحدود، تصيبه الغفلة أو النسيان أو السهو أو الغلط في إجراء الحدود؟ هذا في الأمور الشرعية والشرعيات، وكذلك في الأمور العادية والعاديات، مثل أن النبي يخطئ في مقدار دينه، دينه للناس، أو يخطئ في معرفة المصالح والمفاسد المتعلقة بأمور حياة الناس. وبالتالي السؤال: هل أن دائرة العصمة تتسع فتشمل التشريعيات والعاديات أو لا؟ هذا البحث من البحوث المهمة الذي طرح كذلك في علم الكلام. وهناك أخذ ورد بين أو آراء مختلفة نقول بين العقائدين أو بين المدارس المختلفة. الأشاعرة والمعتزلة، يعني من الطرف المقابل من المتكلمين، الأشاعرة والمعتزلة جوزوا السهو على الأنبياء في مجال تطبيق الشريعة. لماذا؟ لأنهم في تنظيرهم وآرائهم يقولون بجواز صدور الصغائر من النبي ومن الأنبياء، وبالتالي السهو والغفلة أو الغلط في هذه الأمور سوف يصدر عن الأنبياء من باب شنو أو لا. إذن هذا رأي الطرف الأول. طبعا هناك آيات يذهبون إلى ظواهرها، ولكن البحث ما يتسع لإيراد كل تلك الآيات، ولكن نأخذ شيء من كل شيء في هذه المرحلة بالشباب. لو وفقتم في مرحلة السابعة أو الثامنة المفروض يعني دورة أخرى معمقة من علم الكلام. المهم، الأشاعرة والمعتزلة يذهبون إلى تجويز السهو في تطبيق التشريع والشريعة على الأنبياء، لأنهم جوزوا صغائر الذنوب، وفي باب الأولوية السهو جائز على الأنبياء. هذا من الطرف المقابل. أما في مدرسة الإمامية الشيعة فهنا لدينا رأيان في المقام. الرأي الأول، وهو رأي يعني نستطيع أن نقول أنه شاذ وبعيد عن حقيقة الأمر، وهو ذلك الرأي الذي ذهب إليه الشيخ الصدوق على الله مقامه، وكذلك ذهب إليه أستاذه محمد بن الحسن بن الوليد اللي بالرجال، هذا الرجالي اللي الروايات مالته أستاذ الشيخ الصدوق. وبالتالي عالمان من علمائنا رفع الله درجتهما ذهبا إلى هذا الرأي، وهو أنه يجوز السهو على النبي في التطبيق، يعني في تطبيق الشريعة. أنهما ذهبا إلى جواز صدور ذلك عن النبي أو عن الأنبياء، وهو رأي قلنا ليس بمقبول. ننقل العبارة مع الشيخ المفيد في ذلك، لعله ماذا قال الشيخ، عفوا الشيخ الصدوق، خلنا نشوف العبارة مع الشيخ الصدوق. عبارة الشيخ الصدوق هذه اللي هي موجودة في كتابه، في كتابه من لا يحفظه الفقيه، الجزء الأول صفحة 360، لعله إتيان الكتاب. المهم هذا الرأي مالته، بس الإرجاع مالي. قال الصدوق: إن الغلاة والمفوضة لعنهم الله ينكرون سهو النبي ويقولون لو جاز أن يسهو في الصلاة، يعني في تطبيق الشريعة، لجاز أن يسهو في التبليغ، لأن الصلاة عليه فريضة كما أن التبليغ عليه فريضة. فهذا رأي الشيخ الصدوق. أما أستاذ محمد بن حسن بن الوليد ماذا يقول؟ يقول: أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله، فلو جاز أن ترد الأخبار الواردة في هذا المعنى. طبعا الشيخ الصدوق وابن الوليد أكو بعض الأخبار يستندون إليها في ذلك، يقول: فلو جاز أن ترد هذه الأخبار في هذا المعنى لجاز أن ترد جميع الأخبار، وفي ردها وفي رد جميع الأخبار إبطال الدين والشريعة، وأنا أحتسب الأجر في تأليف كتاب منفرد في إثبات سهو النبي والرد على منكرين إن شاء الله تعالى. وبالتالي طبعا بعد الطبل سهم إلى هكذا رأي. المهم يوجد يعني هؤلاء العلماء القلة الذين قالوا بتجويز السهو على النبي في تطبيق الشريعة. هذا رأي، أو هذه إحدى الآراء. الرأي الآخر لا، يعني مشهور يعني الإمامية وعلماء الكلام عند الإمامية لا يقولون بهذا القول. ومنهم الشيخ بهاء الدين العاملي عندما سئل يعني عندما سأله سائل عن قول ابن بابوي أن النبي قد سهى، قال بل إن بابويه قد سهى فإنه أولى بالسهو من النبي. الفاضل المقداد يقول لا يجوز على النبي صلى الله عليه وآله السهو مطلقا، يعني في التشريع في تطبيق الشريعة وفي التدبير، أي في الشرع وغيره. أما في الشرع فلجواز أن لا يؤدي جميع ما أمر به فلا يحصل المقصود من البعدة، وأما في غيره فإنه ينفر. ونحن نحتاج إلى شخصية يعني ذات جاذبية مطلقة للنبي ليترتب الغرض الإلهي على البعثة. والشهيد الأول في الذكرى يقول حول سمو النبي وهو متروك بين الإمامية لقيام الدليل العقلي على عصمة النبي عن السهو، وهكذا بقية العلماء. العلامة كذلك في التذكرة يقول يعني وخبر ذي اليدين عندنا باطل اللي في سهو، يعني ما رجعت الخبر لأن النبي معصوم لا يجوز عليه السهو. وكذلك المحقق الطوسي في تجريد الاعتقاد يقول ويجب في النبي العصمة ليحصل الوثوق فيحصل الغرض، وبالتالي يجب كمال العقل والذكاء والفطنة وقوة الرأي وعدم السهو. وهكذا الشيخ الطوسي والمحقق في المختصر النافع والشيخ المفيد إلى آخرين من العلماء الذين ينفون عن الأنبياء السهو مطلقا في تطبيق الشريعة. إذن هذا جولان سريع في الآراء المتحصل في مدرسة العامة. الأشاعر والمعتزلة يجوزون، في مدرسة الإمامية هنا لدينا رأيان، رأي شاذ نادر ذهب إليه البعض القليل أنهم يجوزون السهو على الأنبياء في مرحلة تطبيق الشريعة، أما المشهور وهو الصحيح أن ذلك لا يجوز.
لا
أبو
شيخ، بالنسبة لرأي شاذ يتفق عليه أبناء العامة مع بعض علماء الإمامية، عليه دليل من الأخبار والروايات، لكن هنا بالنسبة لي مشهور الدليل فقط عقلي.
أي فإحنا نرجع إلى القاعدة التي قلناها. أول شيء الجواب على مستويين. الجواب الأول، إذا قام الدليل العقلي على شيء وقطع به العقل وقطع العقل حجة، فكل ما جاء من النقل بخلاف العقل إما أن يؤول أو يهجر أو يرد إلى أهله، هذا رقم واحد. ثانيا، نفس الأخبار الواردة في هذه المسألة قد رد عليها مجموعة من علمائنا وكتبوا في ذلك كتبا ورسائل في نفي السهو عن النبي. والعلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه في كتابه وموسوعته البحار فصل وأطنب وبين هذه الأخبار الشاذة وبين التي استند إليها القائلون. وناقش السيد عبد الله شبر في كتابه حق اليقين ومصابيح الأنوار هذه الروايات وردها، وبالتالي هذه الروايات لا يؤخذ بها وترد يعني إلى أهلها أو تهجر لقيام الدليل العقلي على عدم سهو الأنبياء. سؤال، ما هو الدليل العقلي الذي نستند إليه ونرتكز إليه في هذه المسألة؟ الجواب، الدليل هو الدليل، إن الدليل الدال على عصمة الأنبياء في مرحلة تبليغ الرسالة هو نفس الدليل الدال على عصمته في مرحلة تطبيق الشريعة وفي الأمور الفردية، وهو دليل العاقل لا ينقص شنو غرضه. الله تعالى عندما بعث الأنبياء بعثهم للأخذ بيد الناس والمجتمع إلى السعادة، إلى الكمال، إلى يعني النجاة في الدارين، وهذا لا يحصل، هذا لا يحصل الأمر وهذا الغرض إلا بالوثوق التام المطلق بهؤلاء الأنبياء. وهذا الوثوق التام المطلق بهؤلاء الأنبياء لا يكون إلا بأن تكون العصمة المفاضة من الله تعالى هي عصمة على دائرة واسعة جدا تشمل مرحلة التشريع ومرحلة التطبيق ومرحلة المعاشرة وكذلك مرحلة معرفة المصالح والمفاسد. وبالتالي الدليل نفس الدليل، لأن سهو النبي في تطبيق الشريعة أو خطأ النبي في الأمور العادية سوف يخلخل الثقة بين الناس وبينهم، وبالتالي سوف ينتفي الغرض من بعثته، والله تعالى لا ينقض ذلك الغرض، وإنما بعث وما أرسلناك إلا رحمة لمن للعالمين. وبسم الله الرحمن الرحيم، دليل التأسي ولكم في رسول الله أسوة، شنو حسنة؟ هذا الأسوة مقيدة لو مطلقة؟ مقيدة لو مطلقة؟ مطلقة أسوة في كل شيء، في الفعل والقول والحركة والسكون، في البيت والشارع. بسم الله الرحمن الرحيم، وما أتاكم وما آتاكم الرسول فخذوه، وما آتاكم شنو المتعلق مالته؟
مطلق.
مطلق، ويعني رفع المتعلق يدل عليه من علل، في إشعار على العموم، كل ما آتاكم الرسول شنو فخذوه، وما نهاكم عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وبالتالي مرحلة التسديد الإيحائي في مرحلة التبليغ، كذلك هناك روح القدس الذي يسدد به النبي في كل آن من آنات حياته وفي كل زمان ومكان. وبالتالي الدليل العقلي الذي يقيم هناك فدائرته وسيعة لتشمل مرحلة التطبيق وكذلك الأمور العادية. نعم، إنه يمكن التفكيك عقلين، يعني لا يلزم من ذلك استحالة عقلية، أنه إذا قلنا أنه أثبتنا هناك يعني النبي مصان في مرحلة تلقي الوحي وتبليغ الوحي، وهنا في مرحلة السهو ممكن أن لا تكون ملازمة في مرحلة التطبيق، ولكن نقول لو جوزنا هذا السهو على النبي فإن ذلك سوف يتسرب من دائرة التطبيق والأمور العادية إلى تلك الدائرة التي هي الدائرة التشريعية التبليغية، تداخل هذه الدوائر، وأن عامة الناس والقواعد الشعبية التي هي تحيط بالنبي لا تفرق بين الدائرتين، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يوجد عدد كبير من أو نسبة من المنافقين يستطيعون أن يضربوا يعني مسألة العصمة في هذه المسألة، وبالتالي يشككون من هذه الدائرة بالنبي إلى تلك الدائرة. وبالتالي إذا أراد الله تعالى أن يحقق الغرض وهو حكيم من بعثة النبي، فلا بد أن يلبسه لباس العصمة ويفيض عليه الموهبة الإلهية العظيمة وهي العصمة في كل مجالات حياته. فلذلك يقول، ما أدرس في الرواية يعني عن أحدهم، قال اكتب فلا يخرج منه إلا الحق، لما يأشر النبي على فيه ما فيه. وبالتالي الرسول صلى الله عليه وآله كلامه، فعله، حركته، سكوته، تقريره حجة في حجة، واضح إن شاء الله. وبالتالي سد باب التشكيك في الأمور التبليغية والتشريعية لا بد من رفع اليد عن السهو في الأمور التطبيقية التشريعية وفي الأمور العادية، حتى يكون هناك الوثوق المطلق والاستقبال المطلق والاطمئنان اللامحدود بأن النبي صلى الله عليه وآله وبقية الأنبياء هم رسل وعباد ينطقون عن الله في كل آن وزمان ومكان وحال.
الشريعة
والوحي منافي الأسماء، لا طبعا. نقول الآن هذا الدائرة العامة مال الناس، لو سهى النبي الآن في الركعتين الثانية والثالثة وأعاد الصلاة، لو لم يعرف المصالح والمفاسد، هل أن تفكير عامة الناس ومن هم حول النبي سوف يفرقون أن هذا في التطبيق وهذا في من في التشريع، هذا في التطبيق وهذا في التبليغ، أم أن هناك تداخل هنا؟ وبالتالي عامة الناس لا يستطيعون أن يجلسوا ويتأملوا ويتفكروا وينظروا ويحللوا أن هذا في مجال التطبيق فلا ينافي أن العصمة ثابتة في مجال التشريع. لا، والحكيم إذا أراد أن يحافظ على الغرض فإنه يحتاط أشد الاحتياط في يعني تثبيت الدعائم لتحقيق الغرض المرجو من بعثة الأنبياء والرسل. واضح إن شاء الله. وبالتالي ونفس دليل العصمة يثبت العصمة للنبي صلى الله عليه وآله في كل يعني مربع من مربعات وجود حياته في عالم التكليف. هذا التكليف أصلا مما لا داعي له، وإنما هذه الروايات التي وردت هي التي جعلت هكذا رأي يبرز من بعض العلماء وهو رأي شاذ نادر.
يعني السائل العام حتى الأمور يعني نسوى للرسول هي أصلا ما نقص لمنزلة
ومكانه.
يعني ماشيين فكرهم لعتيس، حتى روايات عندهم بالبخاري إنه كان الرسول يفعل كذا وكان الرسول.
لابد من إنقاص النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يتم الوثوق بكل ما قاله. أما قاله بالرواية مال رزية الخميس، مو إن النبي يقول هي لها تشكيك. أنا مو الأمر السياسي يعني يكون يعني تثنى لهم الوسادة ويستطيعون أن يزيحوا الباقين عن ساحتهم السياسية والمادية والنفعية، فإن يقولوا ليس كل ما يقول النبي شنو فهو حق وتشريع ومن الله. كم مرة هاي الحوادث المختلفة من الله أم منك؟ سأل سائل بعذاب واقع ليس له. هذا شو قال له؟ من الله أو منك؟ شو مرة تقول لنا صلوا صوموا النوم تجيب لنا من الرواية تريد تخلي على أعناقنا علي بن أبي طالب سلام الله عليه. وبالتالي مجتمع جاهلي دنيوي يعني الحقد والبغض والعنف كان مترسخ فيه، وجاءهم النبي لينقذهم من الجهالات والضلالات ووعد النساء والبنات وهذه الأمور التي كانت في يعني كانوا قد أركزوا فيها. وبالتالي مو سهلة عملية الإصلاح في ذلك الوقت، والمنتفعون والمنافقون كانوا يحدقون بالأمة في ذلك الوقت. جيد، إذن بالدليل العقلي أنه النبي صلى الله عليه وآله ثابت أنه معصوم النبي والأنبياء، لأن كلام أبي النمو العامة في تطبيق الشريعة والأمور العادية هذا من جهة، ومن جهة أخرى لو جئنا إلى الآيات القرآنية المختلفة لو كان أكو مجال كان ذكرنا كذلك الدليل النقلي فهو معضد للدليل العقلي في ذلك. الأمر الأخير هو التنزه عن المنفرات، والكلام فيه نفس الكلام. يعني عندنا كبرى أنه الحكيم لا ينقض غرضا، والغرض من البعثة هو إيصال الناس إلى السعادة. هذه مقدمات سريعة أذكرها من الوقت. والإيصال إلى السعادة لا يكون إلا باتباع النبي المطلق، واتباع النبي المطلق لا يكون إلا بالوثوق المطلق بالنبي، وهذا الوثوق لا يكون إلا بالتنزه عن مفردة من المفردات وهي المنفرات. فلو كانت هناك منفرات لازم من ذلك أن الناس تبتعد عن النبي، لا تثق بالنبي، لا تأخذ من النبي، عدم مقبولية النبي بينهم، وهذا مما يؤدي إلى أن الأخذ بيد الناس إلى يعني إلى مرحلة السعادة وإلى ميدان السعادة وإلى منطقة النجاة سوف تنتفي، والله تعالى يحافظ على أنبيائه من ذلك. قال المحقق البحراني في قواعد المرام: ينبغي أن يكون يعني النبي منزها عن كل أمر ينفر عن قبوله، إما في خلقه إما في خلقه كالرذائل النفسانية من الحقد والبخل والحسد والحرص ونحوها. والنبي صلى الله عليه وآله وإنك لعلى خلق عظيم، وبقية الأنبياء اجتبيناهم اصطفيناهم فأكو اصطفاء واصطفاء. أو في إما في خلقه أو خلقه كالجذام والبرص وهذه الأمور الأخرى الأمراض المنفرة، أو في نسبة كذا وكذا إليها الأمور الأخرى يعني المتسافلة، لأن جميع هذه الأمور صارت عن قبول قوله والنظر في معجزته، فكانت طهارته عنها من الأرضات التي فيها تقريب القلب إلى طاعته واستمالة قلوبهم إليه لتحقيق غرضه يعني الله، وهو إسعاد البشرية من خلال هذه البعثة وهذه الرسالة. خلينا نطبق العبارة ونشوف لحد اليوم إن شاء الله. هل أصمح على الخطأ في تطبيق الشريعة والأمور العادية؟ هاي الرواية الواردة في ما يسمى بصحائح النبي أمر بتأبير النخل ثم بعد ذلك النخل فسد أو كذا، ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وآله أنتم أعلم بأمور شنو معاشكم، كلها عبارة عن أمور تسيب إلى مقام النبي صلى الله عليه وآله. النبي له وجود في الدنيا، هذا الناس تتعامل معه من لطف الله تعالى، أنزل علينا تلك الأنوار والوجودات النورانية لكي ينقذنا الله تعالى من الجهالة ومن الحيرة والضلالة، وأنزلهم إلى هذه الدنيا. وأما هذه الموجودات فهي موجودات نورانية خلقت قبل الخلق بالروايات بأربعة عشر ألف عام، وكانت تسبح وتقدس بين يدي الله، وبالتالي حتى الأنبياء في مرتبة متأخرة عنهم. فهؤلاء يجب أن لا يتقرب أو أن لا يعني أي شائبة، يعني أن لا نجعل أي شائبة من الشوائب، وإن كانت شائبة بعيدة جدا نجعلها في ساحتنا. يجب أن تكون هناك أو يكون هناك تنزيه كامل للأنبياء والأئمة في كل المستويات وفي كل الأفعال والأقوال، فهم عباد مطهرون منزهون مجتبون من قبل الله تعالى، وقد ربتهم يد القدرة الإلهية في عوالم الغيب والأزل. وبالتالي كل ما يثار من شبهات ما يراد منها إلا فصل عرى الاتصال والتوثق أو الاندكار بالأنبياء أو بالأئمة، وبالتالي قيادة الناس إلى الأهواء المادية والتسلط من قبل مثلا حكام الظلمة أو من قبل المنتفعين والفائزين. إن صيانة النبي بأشد الكمال في إثبات الأمور المعرفية والعرفانية والاجتماعية والأخلاقية، وإنما كان هناك نس وكان هناك فهم خاطئ وإلى آخره. ولكن بحمد الله الآن أصبحت أن انفتحت بحوث الإمامة وحقيقة النبي والنبوة والبحوث الحكمية التي تبين شرفية هذه الموجودات، بدأ الناس أو العلماء أو بعض الذين يلجون حقول العلم يعرفون أين يقفون من مقام النبوة والإمامة.
شيخنا طالب العلم شيخنا غير دليل، يعني قد نجد طلبة علم يتجهون بهذا الاتجاه. أنا ما عندي دليل.
إحنا عندنا دليل عقلي. ليش إحنا دائما نقول يعني نحن أصحاب الدليل حيث ما مالنا؟ أول شيء بالأمور العقلية القواعد العقلية لا تخصص. وبالتالي إذا قوى الإنسان أموره بالعقليات وفهم روح الأدلة العقلية ثم بعد ذلك طوع هذه الأمور العقلية والأدلة العقلية في خدمة الشرع والناقل وفي خدمة المعرفة والأخلاق والفلسفة والحكمة وحركة العملية يعني الايديولوجية الحركية مالته في المجتمع استطاع ان يصل الى مراتب عليا، ولذلك كانت اكثر عبادة ابي ذر. شنو تفكر؟ شنو معنى التفكر؟ مو التسبيح سبحان الله سبحان الله، كان يتفكر. وبالتالي يعني ذلك في مضمون الروايات انه اذا سلك الناس واديا في الحركة الى الله تعالى، مضمون رواية، وسلك علي وادي الفكر والفكرة فاتبعوا علي، مضمون رواية ما حضرتني. وبالتالي التفكر والتفكير والتأمل في هذه الأدلة العقلية يوصل الإنسان إلى نتائج اطمئنانية وراسخة ويقينية. وبالتالي عندما تأتي روايات تعارض هذه الأصول العقلية فإنه لا بد من توجيه تلك الروايات بما يتناسب هذه الأدلة. إن صيانة النبي عن الخطأ والاشتباه في مجال تطبيق الشريعة مثل أن يسهو في صلاته أو يغلط في إجراء الحدود والأمور العادية المرتبطة بحياته الشخصية، مثل خطئه في مقدار دينه للناس مما طرح في علم الكلام وطال البحث فيه بين المتكلمين. فالظاهر من الأشاعرة والمعتزلة تجويزهم السهو على الأنبياء في هذا المجال، فإنهم جوزوه في صدور الصغائر من الذنوب فتجويزه في غيره أولى. وأما الإمامية فالصدوق رضوان الله تعالى عليه الذي ولد بدعاء الدعاء إمام العصر طبعا، ولكن من أصمت بأهلها، وأستاذه محمد بن حسن بن الوليد جوزا ليسه، ولكن مشهور المحققين على خلافه، وقد ألف غير واحد منهم كتبا ورسائل في نفي السهو عن النبي. وقد فصل العلامة المجلسي في البحار الكلام في المسألة، وأطلب في بيان شذوذ الأخبار التي استند إليها القائلون بالسهو، وناقشها بأدلة متعددة السيد عبد الله شبر في كتابي حق اليقين ومصابيح الأنوار. نأخذ منكم دقيقتين واللي يعني براحتكم. والحق أن الدليل العقلي الدال على لزوم عصمة النبي في مجال تبليغ الرسالة دال بعينه بنفسه بذاته على عصمته عن الخطأ في تطبيق الشريعة وأموره الفردية والعادية طبعا. فإن التفكيك بين صيانة النبي في مجال الوحي وصيانته في سائر المجالات، وإن كان أمرا ممكنا عقلا التفكيك، لكنه كذلك بالنسبة إلى عقول الناضجين في الأبحاث الكلامية يعني أهل النظر والمعارف. وأما عامة الناس فإنهم غير قادرين على التفكيك بين تلك المرحلتين، بل يجعلون السهو في أحديهما دليلا على إمكان تسرب السهو في الأخرى من دائرة إلى أخرى. فلا بد لسد هذا الباب الذي ينافي الغاية المطلوبة من أرسال الرسل من أن يكون النبي مصونا عن الخطأ في عامة المراحل. ومما تقدم يظهر الحكم في عصمة الأنبياء في تشخيص مصالح الأمور ومفاسدها، فإن الملاك في لزوم العصمة فيما تقدم من المراتب والموارد موجود هنا وفي كل مكان وفي كل مفصل من مفاصل الحياة. التنزه عن المنفرات ما في شكرنا، والحمد لله رب العالمين، وصلي يا ربي على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.